أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومن المستحبات أيضا الصدقة بتمر يشتريه بدرهم شرعي ويجعلها قبضة بالمعجمة، وعلل في الأخبار بكونه كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك. من الأمور المستحبة الإنسان أن يفعلها بعد أن ينتهي من الحاج أن يشتري بدرهم شرعي بنقص تمر، ثم بعد ذلك هذا التمر يوزعه قبضة، يعني يقبض قبضة، ده بيطلعوا 5 6 7 قبضات يوزعها يتصدق بها. علل في الأخبار بأن هذا لعله بعض الأحيان مثلا لو كان حك جسمه مثلا فسقطت شعرة، أو لعله بالغلط قتل قملة، فهذه تستوجب كفارة ولا بمقدار إعطاء مقدار من التمر بمقدار قبضة من التمر، فيكون هذه مقابل تلك، يعني بتعبيراتنا احتياطا، يعني بتعبيرنا احتياطا. غاية الأمر هذا الاحتياط لم يصل إلى مرحلة الوجوب، فقال الإمام أن هذا من المستحبات. أولا عبر الشهيد الأول بدرهم، الشهيد الثاني عقب وقال بدرهم شرعي. جيد، درهم الشرعي له وزن معين. هلأ أنا هيك كاتب شغلتين ثلاثة هلأ بذكركم إياهم. هذا أولا. الأمر الثاني يقول قبضة بالمعجمة، يعني بالضاد لا بالصاد. لماذا؟ ذكروا في كتب اللغة بكتاب العين وغير كتاب العين، ونقل بعض في الجواهر الفخرية أن القبصة هي الإعطاء برأس بالصاد، الإعطاء برأس الأصابع. فإذا اشتريت تمر، لنفترض هذا المقدار اللي بتمسكه من التمر بأصبعك اسمه قبصة، أما بالمقدار الذي تضعه في يدك قبضة، فإذا المقدار الذي يعطى قبضة. إذا والصدقة بتمر يشتريه بدرهم شرعي. هلأ الدرهم الشرعي لا بأس، حتى هذه المسألة بتمرق أحيانا. على موقع السيد السيستاني ذاكر بأن الدرهم الشرعي عبارة عن جرامين و436. إذا عند السيد السيستاني الدرهم، طبعا عم نحكي عن الدرهم الشرعي طبيعي مش الدرهم شو الإماراتي مثلا، درهم الشرع عبارة عن قداش؟ 2، بعبر هذا الموجود هناك 2.436 جرامين ونص تقريبا. جيد، بصراط النجاة في استفتاءان، هذا جمعه الاستفتاءان أو ثلاثة. بداية بعبر هذا التعبير، الخلاصة الموجود، هذا الموجود وين؟ عند السيد السيستاني. لأن بصراط النجاة خلاصة المذكور من استفتاءان أو ثلاثة المجموع. بداية بيقول كل 10 دراهم تساوي 5.25 مثقال صيرفي. هلأ بدنا نشوف نحن كيف وصلوا لهي بالجرام، لأنه هي عبارة عن الانتقال من الدرهم إلى المثقال الصيرفي. المثقال الصيرفي كم جرام بيساوي؟ في طبعا استفتاء للسيد الخوئي بصراط النجاة بيقول بمعنى أنه مش شغلتنا، بترجعوا لأهلها لتشوفوا المثقال الصيرفي قديش يساوي. فهو بداية بيقول إذا بدنا هيك نحسبهم، كل 10 دراهم بيعطوا 5.25 مثقال يعني صيرفي. طب المثقال الصيرفي قديش؟ المثقال الصيرفي باستفتاء آخر يقول 1 مثقال، يعني المثقال 1 مثقال صيرفي. المثقال الصيرفي كم يساوي؟ يقول يساوي 4.6 جرام، 4 جرامات مش ونص، 0.6. وبناء عليه بناء على هاي بدنا نعرف الخمسة خمسة فاصلة 25 قداش بيطلع. فإذا 5.25 بيعطوا قداش الجواب؟ بيطلع 20 24.15 جرام. طيب هلا العشرين فاصلة هيدي صار كل 10 دراهم. إذا النتيجة كل 10 دراهم صح بيعطوا 5 مثقال، يعني بالجرام 24 و15 جرام. فإذا قهرا الدرهم قديش لح تكون النتيجة 2 فاصلة، مش ها 4 1 5 جيد 4 1 5. النتيجة طبعا عند السيد الخوي عنده تعبير حلو بيعبر تقريبا. هلا هاد تقريبا كتير بتساعد انه قد يكون 415 436، يعني قد يكون بالدقة كما ذكر من السيد السيستاني، لان تعبير صراط النجاة يقول تقريبا المثقال الصيرفي 1.46 او تقريبا 10 دراهم 5.25 مثقال تقريبا، لانه قد يكون فيه فرق بسيط. فاذا النتيجة انه على رأي السيستاني اما جرامين وإما جرامين و415 أو 436 نتيجة سهلة. هذا طبعا بالفضة عم نحكي، يعني بهذا المقدار فضة يشتري المسكوك، يشتري شو؟ يشتري درهم وبعد ذلك يعطيه قبض قبض. إذن والصدقة ما من المستحبات الصدقة بتمر يشتريه بدرهم بدرهم شرعي ويجعلها هيدي هذا التمر ويجعلها هذه الصدقة التي هي تمر قبض قبضة بالمعجمة، وعلل في الأخبار بكونه كفارة لما لعله دخله عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك. ثم إن استمر الاشتباه، جيد، تارة الإنسان بيخلص الحج بروح على البيت وهو مستمر الاشتباه، شو يعني؟ مش متأكد أنه سقطت شعرة منه نتيجة الحك، مش متأكد بأنه قتل قملة مثلا. فإن استمر الاشتباه بها ونعمت، ماذا تكون هذه الصدقة؟ هذا التمر الذي أعطاه يكون صدقة. ولذا يقول ثم إن استمر الاشتباه، يعني بعض شو يعني استمر الاشتباه؟ يعني لم يعلم بأنه قتل قملة، حينئذ فهي صدقة مطلقة، يعني صدقة بقول مطلق، وحينئذ تكون من المستحبة. وإن ظهر له موجب يتأدى بالصدقة فالأقوى إجزاؤها. بعد ما اشترى بالدرهمين بالدرهم الشرعي التمر ووزعه لما لعله دخل عليه، عليكم السلام ورحمة الله، بعد ذلك تاني يوم لنفترض تبين له بأنه شو واقعا كان قد سقطت شعرة، لنفترض بعدين شاف على تيابه مثلا أو على الفراش أو على المنشفة شاف بأنه شعرة هناك مثلا سقطت، حينئذ يقول تكون هذه مقابل تلك. شو يعني هذه مقابل تلك؟ يعني لا يحتاج إلى أن يدفع مرة ثانية. طب هنا يرد إشكال، وهو أنه عندما دفعها دفعها بنية الاستحباب، بعد ذلك في اليوم الثاني باليوم الثالث تبين معه أنه ينبغي أن يدفع وجوبا، فكيف تجزي هذه عن تلك؟ لا، عم نقول إجزاء. يجيب بالوجه الأول يقول الرواية، مع وجود الرواية انتهينا، الرواية قالت لما لعله مش قد سقط منه أو لما لعله مش دخل عليه من حكا أو أم، إذن نفس الرواية الإمام عم بيقول يجزي ونقطع للسطر. هذا أولا. ثانيا لو لم تكن هناك رواية نقول هذا مبني على قصد الوجه. قصد الوجه شو يعني؟ قصد الوجوب، عنوان الوجوب وعنوان الاستحباب، وهذا لم يثبت دليل عليه. ثلاثة، لو قلنا بوجوب قصد الوجه عنوان المستحب عنوان الواجب، فإنما نقول قصد الوجه مبني على الظاهر. شو يعني على الظاهر؟ يعني أنا بدي أفعل فعل معين، ما شغلتي بلوح الواقع، شوفي بلوح الواقع أنه هل هذا الأمر المتوجه لإلي واقعا عن حول الوجوب أو الاستحباب. الكلام بعالم الظاهر بقصد الوجه، مقدار الظاهر، الحكم الظاهري بالنسبة لإلي. وظاهرا بالنسبة لهذا الشخص ماذا كان أثناء دفع التمر؟ استحباب، لأن المفترض ما عنده علم بوجود شو موجب للصدقة. فإذا نقول حتى لو سلمنا بوجوب قصد الوجه فإن قصد الوجه مبني على الظاهر، وطالما أنه عندما أعطى الصدقة كان الظاهر له أن هذا التمر بعنوان الاستحباب لأنه لم يكن يعلم بموجب هذا الأمر، فإذا هذا كافا الدفع، تكفي نية الاستحباب في الظاهر. نعم لو تبين بعد ذلك الوجوب هذا يكفي. فإذا أولا الرواية، ثانيا قصد الوجه غير معتبر، ثالثا لو كان معتبر فإنه معتبر بلحاظ الأمر الظاهري، وظاهرا كان مبين له الاستحباب، وهذا كافا للإجزاء عن الوجوب فيما لو اتضح الوجوب بعد ذلك. إذن ثم إن استمر الاشتباه فهي صدقة مطلقة، وإن ظهر له موجب يتأدى بالصدقة، يعني هذا الموجب شو مثلا ما يكون موجب لنفترض قتل الصيد لأنه كفارته مثلا نفترض إنه عامة، مش موجب، هذا الموجب ماذا يقتضي؟ يقتضي صدقة، يعني صدقة ولو بكف تمر، ما يكون لنفترض جماع لنفترض كفارته جيد عتق أو مش عارف شو مثلا عم نضرب. إذا ظهر له موجب، هذا الموجب يتأدى بالصدقة يعني ولو بقبضة من التمر. إذا ظهر له بعد ذلك هذا فالأقوى إجزاء هذه الصدقة التي دفع. لماذا؟ لظاهر التعليل أولا، كما في نظائره. يقول أولا ظاهر التعليل الوارد في الرواية، إضافة لأنه هذا ظاهر التعليل أخي، ليست هذا الحكم خاص بباب الحج وما له نظير بالفقه، له كتير نظائر بالفقه. مثلا يوم الشك في أول شهر رمضان ماذا أقال الفقهاء؟ بتصوموا بنية الاستحباب. طب إذا تاني يوم تبين بأنه كان شهر رمضان يجزي. إذن حتى لو فرضنا بأنه يعتبر قصد الوجه ولكن هذا له نظائر بالفقه، إذن جوز أهل البيت عليهم السلام، وهذا ليس بالحكم أول مرة يعني بيمرق بالفقه اللي يقال. إذن هذا له نظائر بالفقه. وضربوا أيضا مثال آخر غير الشك كالوضوء التجديدي، لنفترض الإنسان توضأ بعد ذلك بعد ساعتين قام يجدد وضوءه، هو عنده قطع بأنه وضوءه ماذا مثلا كان أنه كان على وضوء، لكن لأنه يستحب تجديد الوضوء وهو نور على نور فقام وتوضأ وضوء تجديدي. بعد ما توضأ الوضوء التجديدي تبين أنه شو كان قبل الوضوء التجديدي؟ محدث. قالوا بالإجزاء، إذا لا يشترط أن يكون الوضوء وضوء أصلي حتى يرفع الحدث. فإذا كما قال الشهيد الثاني لهذا الأمر نظائر، ولا يقدح اختلاف الوجه. إذا قلت كيف هذا؟ المفترض بأن ما اشتغلت به ذمته وجهه الوجوب وما أتى به بنية الاستحباب. يقول هذا لا يقدح لابتنائه على الظاهر، يعني لابتناء الوجه على الظاهر، يعني لابتناء قصد الوجه على الظاهر. طبعا هذا شو؟ لو قلنا بوجوب قصد الوجه، طب تقول أم لا نقول؟ مع أننا لا نعتبره يعني لا نقول بلزوم قصد الوجه، ولكن لو قلنا بلزوم قصد الوجه فهو مبتني على الظاهر لابتنائه على الظاهر. لا لا فقط إلا إذا كانت الذمة مشغولة بأمرين وقصد الوجه كان للتمييز، هنا يشترط قصد الوجه. أما إذا كان لا الذمة مش مشغولة إلا بشيء واحد لا يشترط قصد الوجه، مقابل من يقول يشترط قصد الوجه حتى لو كانت الذمة مشغولة بشيء واحد. أيضا من المستحبات والعزم على العود إلى الحج، جيد يكون عنده عزم. عزم على ماذا مشايخنا الكرام؟
على عدم على العودة إلى الحج.
أحسنتم.
يعني مستحب أن عزم على
العودة. العزم على العودة إلى الحج. لماذا مستحب العزم على العودة إلى الحج؟ يعلل فيقول فإنه من أعظم الطاعات. وروي بنقل رواية مضمونة، بنقل بالمضمون رواية جميلة جدا، بأنه من بطبعة مجمع الفكر المنسئات. المنسئات ما بعرف بطبعتكم شو
منسئات بالشين، منسئات بالشين
شيخنا يعني مؤجلة اللغة عربية
نسيئة
بتأخير مؤخرة يعني، فإنها من المنسئات في العمر. ايه تؤخر تؤخر، وممكن بطبعة ست كالنتر هون وبعض الطبعات المنشئات بالشين. منشئات في العمر يعني بتطول، تنشئ العمر يعني بتطوله، منسئات في العمر يعني كأنه بتأخر العمر يعني بتطول العمر، فالنتيجة واحدة. نفس العزم على العود بطول العمر، كما أن العزم على تركه مقرب للأجل والعذاب، يعني بيقصف العمر. هذا أبلغ. سبحان الله. لا مش مجبور أبدا، مش مجبور، كما أنه مش مجبور أنه يترك التدخين، كما أنه مش مجبور يترك التدخين، بس بتدخن النه. يعني الشرع عم بيقول أثار تكوينية مش حكم شرعي. نعم الحكم الشرعي استحباب، ما بدك تعمل ما تعمل، هيدا أثر التكوين. فإنه من أعظم الطاعات. طبعا ضمير فإنه، هات لنشوف شو رأيكم بضمير إنه لشو بيرجع؟
الحاج يعني حسب الظاهر
إلا الواحد بيترقى
يعني
روح عرفانيا شوي، بقول النية. عم بقول الضمير لشو بيرجع؟
بقول إذا المعنى بدي نفس.
لا لا، بحسب ظاهر العبارة لشو بيرجع؟
الحج هي عظم الطاعة بحسب الرواية، مش العزم على العودة.
على كل حال النضيد يقول الضمير يرجع إلى العود، لكن أنا شخصيا حاصه إلى الحج. هلأ بعدين كنت عم بعمل هيك، عم فتش شوي صغيرة، لقيت العلماء اللي عبروا هذا التعبير يناسب، مش بمقام شرح اللمعة، ما عم بحكي عن شرح اللمعة، عن الروضة، عم بحكي العلماء اللي حكوا عن هالمطلب تعليل كان يناسب أن الضمير رجوعه إلى الحج. هل إذا بدكم تراجعوا، أنا مش ناقل نص العبارة، راجعوا المدارك جزء 8 صفحة 269، وقبل المدارك العلامة الحلي في كتاب المنتهى، منتهى المطلب، جزء 13 صفحة 224. تعليل الاثنين يناسب، بأن خاصة منتهى المطلب بيقول الحج من أعظم العبادات، فيناسب العزم عليه يعني أن يكون مستحب.
حسنا بالرواية شيخنا ورد العبارة على العبادات وهو من أعظم العبادات، لعله العبارة بالحج أكيد عليه والتشكيل كذا، كله قراءة أكثر.
ما بعرف إذا بالروايات في تعبير أن الحج من أعظم العبادات، أنا مش عارف يعني، ما شفت
إنه معنى الأول معنى الثاني
شو هنه.
واحدة الأولى الحج، من رجع من مكة وينوي الحج بقام زيادة في عمره، هل تؤيد معنى الحج؟ ثانية، من خرج من مكة وهو لا يريد العودة إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه، هل يعلى العودة؟
ومن خرج من مكة، هذه الرواية الثانية،
وهو لا يريد العودة إليها فقد اقترب أجله.
جيد، اثنيناتهم موجودين عندنا إلهم عن الوافي، بس هو طيب هو اثنيناتهم ما بيدلوا
الأول على الحج صريح يعني.
لا، عم نحكي عن الضمير.
أي ضمير؟
شو هو أعظم الطاعات، العود ولا الحج؟ وين بيستفاد؟ من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره، هذه وين بتدل على أنه العود أعظم الطاعات؟
قصدي من التعليم من المنسئات، كونه من المنسئات أو منشئات العمر، يمكن يعلم من أعظم الطاعات.
هون العود بلا إشكال، هذه مسلم بالعبارة، وروي أنه يعني نية العزم العود، هذا واضح.
أنه
شو هو أنه؟
ضمير. وروي أنه من المتشوف،
وروي أنه، مش عم بحكي عن ضمير أنه، عم بحكي عن ضمير فإنه من أعظم الطاعات.
نعم.
اللي قبله نفس العزم ولا الحاج؟ على كل حال
لو كنت بدأت شايف هذا كان كتير أخذ بشكل عظم عن نية العزم الحود من أعظم العبادات، ولكن
كذا واحد بيدي خدها بمسألتين، أما بظاهرة لا مقارنة
مع الحاج، ما الحاج
فيه
تأكيد عليه وكذا
وعبادة
الحاج.
هلا لك الحاج فعل من الأفعال، العزم أيضا فعل نفسانه، العزم العزم واضح، العزم بس العزم على أحد الأركان
جيد.
إيه يعني في فعل خارجي أيضا وفي نية، يعني ما يسمى بالحسن الفاعلي. إذا عنده عزم على الحاج والحج هالقد وهو موطن نفسه يعزم على المجيء تدل على حسن فاعلي عالي جدا. ولذا يعني إذا بتتأمل فيها واحد بيتجرد فيها لحالة مع غض النظر عن عودة الضمير إلى القريب كلغة عربية، إلى معنى أن تقول العزم على الحج من أعظم الطاعات. هو بحد نفسه فعل عبادة طبعا، طاعة طبعا، فعل قلبي. العزم يبدو والله العالم، العزم يبدو العزم فعل قلبي. نعم هذا الفعل القلبي لا يغني عن الفعل الخارجي، هذا الفعل القلبي لا يجزي عن الفعل الخارجي، ولكنه فعل قلبي. على أي حال حتى ما نطول فيها، الأمر واضح.
ممكن يعني هي لأنه يعني غريب أول مرة نشوف العزم بنفسه. أول شيء شو الفرق بين العزم والنية؟
أول مرة شفته هلأ. حتى إذا شفته مرة تانية ما تبطل تقول لي أول مرة، لأنه ما تكون شفناه قبل بمرة يعني نعمة، لأنه كل شيء بتشوفه بتكون شايفه أول مرة. أنا بأمره للشيخ علي.
العزم بمعزل عن تهيئة الأسباب، مجرد العزم. لو واحد مثلا مش عارف، واحد يعلم أنه هو ما عنده المصريات يجي مرة تانية، فلو في يعزم ما فيش يعزم
إذا
طبعا شو المراد؟ طبعا العزم على المجيء مع توفر الأسباب، مش العزم على المجيء 100% حتى لو الطريق مسكرة، حتى لو كنت على فراش الموت. المقصد العزم هيدي المسائل، مثل هلأ أنت عندك عزم 100% أنه بقى تصلي صلاة الظهر. شو يعني بالصلاة؟ يعني مع توفر الشرائط، إذا كنت فايق ما كنتش نايم وهكذا.
يعني كان يعلم أنه لم يستطيع، لا ما فيش يوم بهذا المستحب.
إيه عزم بالنهاية. هل أنت عندك عزم على صلاة الظهر ولا لا؟
لا أني بعلم إنه إن شاء الله بقدر أصليه، بس
كيف فرض
عندك عزم الآن. ممكن ينام واحد، ممكن يتعب، ممكن لا سمح الله هلا أنا ونازل تضربني سيارة تحت. مزبوط ولا لا؟ إذن بالنهاية هذا المراد من العزم. هذا كيف؟ هذا بدل على الحسن، حسن الفاعل، حسن فاعلي. نفس الفعل خارجا حسن فعلي، العزم حسن فاعلي، والحسن الفاعلي كثير مهم بهذا المسائل.
السؤال الأول، العزم والنية واحد ولا في فرق بينهم؟
نية وعزم يبدو نفس الشيء، خصوصا أن الرواية عبرت وهو ينوي. ينوي النية نوع عزمه. والعزم على العودة إلى الحج فإنه من أعظم الطاعات، وروي أنه من المنشئات أو المنسئات في العمر، كما أن العزم على تركه مقرب للأجل والعذاب. ويستحب أن يضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلك عند، يعني يدعى الله عز وجل، مش بس يعزم بقلبه بل يطلب من الله عز وجل وفقني حتى حج في السنة التالية. ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف لمن طبعا لمن كان بمنى مستحب، فقد روي أن من صلى به 100 ركعة عدلت عبادة 70 عاما، ومن صبح الله فيه 100 تسبيحة كتب له أجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه 100 عدلت إحياء نسمة، ومن حمد الله فيه 100 عدلت ساوت خراج العراقين يعني الكوفة والبصرة. وقالوا على ما ذكر بروضة المتقين بأن كان في ذلك الزمان الخراج الذي يأتي من الكوفة ومن البصرة كثير جدا. طبيعي هذا التعبير كنائي، يعني أجر كبير جدا يساوي خراج الكوفة والبصرة، ينفق في سبيل الله. هذا الخراج ينفق وين؟ في سبيل الله. وأن لماذا سمي مسجد الخيف بمسجد الخيف؟ يقول إنما سمي خيفا، طبعا هذا التعليل أيضا وارد في الروايات، هذا اللي عم بيحكي كله مضامين روايات وردت باب 51 أو باب 52 من أبواب أحكام المساجد. هلأ عنا تحت حاطط باب 15 غلط، باب 50 وباب 51 والله العالم. جيد. وإنما سمي خيفا لأنه مرتفع عن مرتفع عن الوادي، يعني لأن المسجد مرتفع عن الوادي بيصير الوادي تحته. يعني لما بتشت الدنيا وبيجي السيل بينزل السيل على مكة، بتتذكروا مر معنا المسيل بمر من تحته من تحت، فإذا هو مرتفع عن الوادي. إذا هاي الصغرى والكبرى من ناحية التسمية، وكل ما ارتفع عنه عن الوادي باللغة العربية سمي خيفة، فهذا المسجد عمر فيها في الخيف فسمي المسجد بمسجد. يعني كمن أحيا نفسك عداش إلك أجر؟ إذا إنسان كان ميت وأنت أحييته عداش إلك أجر وثواب كتير؟ فكمن أحيا ميتا يعني كمن أحيا الناس جميعا، وخصوصا عند المنارة. إذن كان يتحدث عن ويستحب الإكثار من الصلاة، يقول هذا الإكثار من الصلاة خصوصا أين؟ يقول عند المنارة. المنارة وين محلها؟ يقول التي في وسطه، المنارة التي في الوسط. باللمعة الدمشقية قال: وفوق المنارة إلى القبلة بنحو من 30 ذراعا. يبدو أن المسجد بزمن المعصومين عليهم السلام توسع عن المسجد الذي كان في زمن النبي، بزمن الإمام الصادق في مسافة في زمن 150 سنة، جيد، ودخل في الإسلام العدد الكثير جدا بهذه الفترة كمان توسع. ففي داخل المسجد في زمن الإمام الصادق عليه السلام كانت توجد منارة، جيد، التي في وسط المسجد. هذه المنارة في وسط المسجد، هذه اتجاه القبلة، يقول وزيادة عنا 30 ذراع، يعني تقريبا قديش بيطلعوا؟
13 متر،
تقريبا 13-14 متر. يقول باللمعة الدمشقية، لاحظوا، قال عند المنارة وزيادة عنا باتجاه القبلة 30. الشهيد الثاني يقول بل أيضا إلى الشمال وإلى اليسار ومن الخلف 30 ذراع. إذن 30 ذراع بالجهات الأربعة. بالدروس ذكر من الأمام واليمين واليسار ولم يذكر من الخلف. شيء تاني بيقول ليش ما ذكرته؟ يعني ما في داعي لتخصيص باللمعة تخصص فقط من فوق، وبالدروس تخصص من 3 موارد بثلاث جهات فقط. لازم تذكر الأربع جهات. هلأ لماذا الأربع جهات؟ لأن مروي بنص الرواية. إذا نص الرواية الواردة عن الإمام عليه السلام باعتبار كأنه هذا هو المسجد الذي أسسه في الأصل، اللي عمره النبي صلى الله عليه وآله. هلا لح يقول كمان ورد أن 1000 نبي صلى في هذا المسجد. على فكرة هاي الأماكن المقدسة غريبة عجيبة، مثل النجف واقعا، مسجد الكوفة ومسجد السهلة، تروح بتطلع بتقعد. في تاريخ أنبياء، أنبياء آدم صلى فيه، آدم، مقام آدم، مقام نوح، سفينة نوح بقلبه رسب واقعا. يعني بيحس الواحد أحيانا بخيال، يعني بمقدار معين بحس أنه هذا اللي سامعه بالتاريخ حو قدامه عايش، وهلأ فعلا هون كانوا، يعني كانوا يصلوا هون الأنبياء. 1000 نبي كان يصلي في مسجد الخيف. على كل حال، وخصوصا عند المنارة سيدنا، أي منارة؟ التي في وسطه، حتى ما تروح على المنارة، عرفت كيف؟ وفوقها، فوق المنارة إلى القبلة بنحو من 30 ذراعا، وكذا عن يمين المنارة ويسارها وخلفها. روى تحديده بذلك معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام. وإن ذلك مسجد، وإن ذلك هو 30 30 30، هيدا في الأصل كان مسجد النبي. وإن ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه صلى فيه 1000 نبي. والمصنف الشهيد الأول اقتصر يعني في اللمعة الدمشقية على الجهة الواحدة، وفي الدروس أضاف يمين واليسار، مش هيك؟ كذلك يعني اليمين إلى 30 ذراع، اليسار 30 ذراع، يعني لم يذكر الخلف. يقول ولا وجه للتخصيص، ليش؟ لماذا خصصته هكذا؟ طيب، ومن مختصات هالمسجد ومما يختص به من الصلوات، صلاة 6 ركعات في أصل الصومعة. 6 ركعات وين؟ في أصل الصومعة. طيب شو هي الصومعة؟ مرآة العقول جزء 18 صفحة 212 يقول أي العمارة التي عند المنارة. عند المنارة يبدو كان فيها مثل عمارة صغيرة، سقف صغير معمرين مش عارف شو، هذه الصومعة. يقول أي العمارة التي عند المنارة، وهو داخل في التحديد السابق، يعني ضمن 30 ب30 ب30، هذه العمارة هناك. يعني هيدي إلى خصوصية بصلاة 6 ركعات. طبعا في المدارك جزء 8 صفحة 262 يقول ولعل، بجيب التعبير هيك، ولعل المراد بأصل الصومعة ما عند المنارة. بعد عنا حكم أخير ونسألكم الدعاء. ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية. إذا إنسان ارتكب جناية، هل هذه الجناية شو؟ بما يوجب حدا. لنفترض إنسان ارتد، ما كمثال يعني، ودخل جيد، أو إنسان نعوذ بالله زنى موجب لحد الزنا، أو قذف مؤمن موجب لحد القذف، وذهب ودخل إلى الحرم بما يوجب حدا أو تعذيرا، ارتكب التعذير، كل شيء لا يوجب الحد، كل محرم لا يوجب الحد، فإنه يوجب ماذا؟ يوجب التعذير. أو قصاصا، مثلا صرت قتل نفس،
كل محرم يوجب
تقريبا تقريبا تقريبا
كذب والغيبة.
نعم قد يقتضي، قد يقتضي إذا أول مرة شو؟
قد
إيه لأني بالتفصيل مش عارف، لكن كثير منها توجب مبلغ. يعلم بأن الشارع عنده هاي فلسفة وجود الحكومة الإسلامية قبل مرة حكينا عنها، الهدف تطهير المجتمع. هلأ انسى الدين الإسلامي يا أخي، مذهب ماركسي، مذهب رأس مالي جيد، اللي بيشتغلوا بالطب عادة شو بيشتغلوا؟ مش أي خلل أي فيروس بيكون بالمجتمع بيسعوا ليطهروا الدنيا منه، مش بيعملوا بنطفوا الأجواء مش هيك وبيشيلوا، قصدي عادة كل إنسان. المدرسة الماركسية بتشتغل بالمجتمع، كل شيء مخالف ممكن يسبب فيروس للماركسية شو بتشتغل؟ تعمل لشو؟ تعمل لترفعه. طيب إذا كان الدين الإسلامي بده يبني الإنسان العبد، يعني الإنسان المطيع، يعني الإنسان اللي ما بيعمل محرمات وما بيترك الواجبات، إذا بتلاقي إذا إنسان طلع علنا وعمل محرم عليه تعذير. ليش؟ لأنه فعل المحرم على الملأ العام شو بيعمل؟ بيكسر حاجز. هذيك اليوم كنت عم بقرأ مش عارف وين شفت، إجا فيديو أو قصة حدا بعتها أحد الأخوة العراقية على جروب من الجروبات، بيقول سنة مش عارف أي سنة 1925 بيقول ببغداد، بيقول في مكان من الأماكن قنصلية كانت تابعة لبلد أجنبي، كانت تخرج امرأة تقف على باب القنصلية بلا حجاب فقط. بيقول أنا تفاجأت، بيقول رحت الصبح أنا وراجع بعد الظهر على شغلة على البيت شفتها بعدها واقفة. المهم بيقول بعد البحث والتدقيق شو تبين؟ وظيفتها توقف لكسر حاجز نفسي عند المسلمين، حاجز شو؟ عدم الحجاب. بس الناس عم بتروح وعم تجي، أول مرة، تاني مرة، تالت مرة، رابع مرة، شو بصير؟ نفسها بصير أمر عادي وهي مش مسلمة. فإذا مش بعيد الشارع فلسفة أصل التعذيرات، الإنسان الشارع يعمل تعذير لرفع أصل هيدي الشروش، الاجتثاف المعاصي من شروشها. ولذا تعبير القرآن جميل بالنسبة للقصاص، ما بيقول ولكم في القصاص ولكم في الحياة قصاص، ما بيقول في الحياة أنتوا بتقوم تتقاصصوا، بل العكس، ولكم في القصاص حياة. الحياة القصاص سبب لحياة النفوس، الحياة الدنيوية والمعنوية اثنين سوا. على أي حال، إذا التجأ إلى الحرام بعد جناية توجب حد أو حتى توجب تعذير، 10 صياط أو قصاص، لا يحرم إخراج هذا الشخص. مش بس يحرم إخراجه، بل ممنوع أن يقام عليه الحد في الداخل، وكذا لا يقام عليه فيه، يعني لا يقام الحد عليه على من التجأ فيه في الحرام. نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب. شو يعني يضيق عليه في المطعم والمشرب؟ بيشرح الشهيد الثاني بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق، نعطيه بمقدار دل عايش ببيع ولا غيره، إذا إجا بده يشتري نعطيه بمقدار بس دل عايش ولا غيره، ممنوع لنفترض ما معه مصاري يشتري، إذا ما نعطيه نعطيه بمقدار بس يعيش بمقدار سد الرمق، ولا يمكن من ماله زيادة على ذلك. لنفترض عنده أموال كثيرة، أموال بالبنك، نخليه يسحب منهم، ممنوع يسحب منهم إلا بمقدار سد الرمق. هذا التضييق لماذا؟ حتى يخرج فيستوفى منه. نعم فلو جنى في الحرام قوبلا، إذا عمل جناية في داخل الحرام، هو حتك الحرم، هو لم يحافظ على حرمة الحرم فيقابل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه.
انت اول ما مثلت مولانا مثلت المرتد،
ايه
المرتد يجب إخراجه لسبب آخر.
معني لذا قلت شيء آخر، لأن المرتد قد تقول لي ممنوع يكون في داخل الحرم، وإذا رجعت قلت ارتكب حد آخر كالزنا كاللواط ذكرته، فلو جنى في الحرم قوبل بمقتضى جنايته فيه لانتهاكه حرمة الحرم فلا حرمة له، وألحق بعضهم به يعني بالحرم، ألحق ماذا؟ مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأمة عليهم السلام. هلا طبعا الشهيد الثاني نفسه مع غض النظر عن حكاية كلانتر وغيره، هو لأنه لم يعلم القائل، هو نفسه يذكر في المسالك جزء 2 صفحة 272 يقول أنه بعد ما ذكر ألحق بعضهم كذا محتجا، يعني شو دليله لهذا الشخص إطلاق اسم الحرم عليها في بعض الأخبار. في بعض الأخبار ورد أنه مثلا ولنا حرم وهو قم، صح ولا لا؟ وللنبي حرم وهو المدينة، فالبعض ألحق لأجل هذا. الشهيد الثاني يقول وهو ضعيف المستنان. جيد، هذا تمام الكلام، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله.